بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، وقد وصلنا إلى كتاب البيوع، وقلنا بأننا نقفزه إلى كتاب الفرائض حتى لا يتزامن مع كتاب بلوغ المرام، لأن الكتابين يمشيان معا، فقلنا نخالف بينهما. وقد وصلنا في الفرائض إلى فصل أصول المسائل سبعة، منها أربعة لا تعول. أصول المسائل هي النصف والأصل فيه اثنان، والثلث والأصل فيه ثلاثة، والسدس والأصل فيه ستة، والثمن والأصل فيه ثمانية، والربع والأصل فيه أربعة، وهكذا. هذه تسمى أصول المسائل. والمسائل يكون الأصل فيها، قال أربعة لا تعول، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. لا تعول يعني لا تزيد، فما كان أصله اثنان فلا تعول إلى ما هو أزيد من ذلك. يعني مثلا حينما نقول متى عن بنت وعم مثلا، فالمسألة فالبنت لها النصف، وتكون المسألة من اثنين، للبنت واحد والباقي للعم تعصيبا. فالعول هو الزيادة، يعني أن تزيد المسألة من كذا إلى كذا، نظرا لأن الأنصبة يحصل فيها زيادة فتعول المسألة من أصلها إلى عول جديد. وهناك ما يسمى بالرد، فعندنا العول والرد وهما متضادان، فالعول هو الزيادة والرد هو النقص، فيحصل أن المسألة نفسها تكون زائدة في الرد، يعني يكون أصلها زائدا على ما خرج من الأنصبة. فمثلا المسألة من ستة تخرج القسمة من خمسة فيبقى واحد، فالواحد هذا نعيد على أصحاب الأسهم مرة ثانية فيحصل زيادة في الأنصبة، بدلا ما نجعل القسمة على ستة نجعل القسمة على خمسة، ويكون هذا هو أصل المسألة الجديد، بخلاف العول. فإن العول مثلا مسألة من 24 فتعول مثلا إلى 27، هنا زيادة ونقص. فالعول زيادة ونقص، والرد زيادة ونقص. بمعنى إيه؟ العول ستحصل معي زيادة، بدلا من أن تكون المسألة من 24 مثلا، فلو عندي مثلا 2400 جنيه المال الذي سيقسم، سأقسمه على أصل المسألة اللي هو 24، يعني كل واحد مثلا مثلا كم 240، نعم 240 ولا كم، أو 100، كل واحد 100. لو عندي مثلا 2400 جنيه والمسألة من 24 فكل واحد مثلا 100. طيب لو عادت إلى 27 مسألة، هيحصل بقى نقص، بدل ما يأخذ 100 هيأخذ أقل من 100، لأنه بدلا من أن تكون القسم على 24 ستكون القسم على 27. يبقى عندي زيادة، أي زيادة في الأصل، أصل المسألة عالة من 24 إلى 27، لكن زيادة هذا يؤدي إلى نقص الأنصب، بدلا من تكون القسمة على 24 ستكون القسمة على 27. بخلاف الرد فإنه يحصل نقص، المسألة مثلا من مثلا 6 سوف تصل الأنصب على حسب القسمة إلى 5، بدلا من أن أقسم 6000 على 6 فيكون كل واحد 1000، ستقسم على 5 فيكون لكل واحد 1000 وزيادة. هذا معنى العول والرد، هذا معنى العول والرد. ثاني، يبقى العول زيادة والرد نقص، العول زيادة والرد نقص. لكن زيادة العول تؤدي لنقصان الأنصبة، ونقص الرد يؤدي إلى زيادة الأنصبة، لأنه أصل المسألة يعني ما سيقسم عليه التركة عندي، فالتركة عندي مثلا 100,000 جنيه ستقسم على أصل المسألة، أصل المسألة هو اللي بيخرج من القسمة اللي عندي. يعني مثلا عندي مات عن زوجة وبنت وعم، فالزوجة الثمن والبنت النصف والباقي للعم. صار عندي المسألة كيف أحسب أصلها؟ أنظر إلى ثمني الزوجة وإلى نصفي البنت وإلى علامة استفهام العم لأنه له الباقي، فأنظر إلى المقام 8 في الزوجة وإلى المقام 2 في البنت 8 و2. نريد أن نأخذ أصل المسألة، أصل المسألة وهو أننا نأخذ عددا يقبل القسم على الاثنين ولكنه يكون أقل العدد، زي زمان الحساب اللي احنا نجيب الايه المقام بتاع المسألة نشوف أقل عدد يقبل القسم على اثنين، وننظر في هذه بقى 8 و2 وخلافه في المقامات هذه بأربعة نسب عند العلماء في ذلك التباين والتماثل والتداخل وكذا. فعندنا من 8 و2 8 و2 القسم المشترك 8 هو الأقل، أقل عدد يقبل القسم على 2، فالثمانية تقبل القسم على نفسها والاثنان تقبل الثمانية تقبل الاثنان تقبل القسم على 8 يكون 8. الزوجة لها 1 من 8 على 8 بـ1، والبنت لها 4 8 على 2 4، يبقى صار عندي 1 + 4 + الباقي. الباقي المسألة من 8 يبقى الباقي كم؟ 3، يبقى 1 + 4 + 3. هذه يسمونها مسألة عادلة، عادلة لا زيادة فيها ولا نقصان، خلاص كل واحد خد حقه بالضبط، لا فيها عول ولا فيها رد. هذه تسمى مسألة عادلة لا عول فيها ولا رد. إنما عائلة بدلا من تكون قسمتها مثلا من 24 ستزداد إلى 27، تعول إلى 27. فالسبعة وعشرين هذه بعد ما أقول مثلا 27 من 24 عادت إلى 27، معناه إن المبلغ التركة سيقسم على 27 وهو القسمة الجديدة بعد العول، لأنه يحصل إلغاء أصل المسألة الأول اللي هو 24 لترتقي إلى 27 فتكون القسمة على 27. أن تقسم التركة على 24 سه أو تقسمها على 27 سه، أيما يكون الأحظ لأصحاب الفروض؟ الأحظ القسم على 24. يبقى الزيادة هذه أدت إلى نقصان في الأنصبة. أما الرد فبدلا من تكون المسألة من 6 ستكون المسألة من 5. هنا حصل نقص فنجعل المسألة الجديدة من الأنصبة التي وصلوا إليها، بدلا من 6 وصلوا إلى 5. بدل بقى ما نرجع مثلا، لأن بنقول ان احنا بنرجع الواحد هذا الى الايه الى اصحاب الفروض مرة ثانية على حسب القسم، خلاص طالما رجع لاصحاب الفروض يبقى نقسم على 5 وخلاص بدلا من نقسم على 6. نعم ابو محمد. فعندنا اذا كانت مسألة من 2 أو 3 أو 4 أو 8 هذه الاصول الاربعة فان المسألة لا تعول، يعني لا يحصل فيها زيادة، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف والبقية من 2 و3 أو 3 والبقية، هذا إيضاح كله إيه لهذه المسألة. يعني أن الاثنين والأربعة والثلاثة والثمانية هذه لا تعول، وثلاثة تعول وهو ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع 2 أو 3 أو 6 من 6 وتعول إلى 10 شفعا وترا. هيبقى عندي طبعا الستة ويبقى عندي 8 الستة ويبقى عندي كم؟ عندنا 2 و3 و4 و8 يبقى عندي كم؟ 6 12 24. 6 12 24 دي بتعول بقى مرات على حسب، يعني المسائل هي أصلها 6 واثناشر واربعة وعشرين. ستة واثناشر، الستة الاثناشر ضعف الستة، والاربعة وعشرين ضعف الاثناشر. يبقى المسائل هي لا مضاعفاتها كذا بالنصف، مضاعفاتها بالنصف، يعني الستة نصف الاثناشر، اثناشر نصف الاربعة وعشرين. وربع مع ثلثين او ثلث او كذا الى اخره. طيب الستة تعود الى عشرة، والاثناشر تعود الى سبعتاشر، والاربع وعشرين تعود الى سبعة وعشرين. وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. هذا اذا حصل رد في المسألة، وده عكس العول. فإن فضل عن فرض شيء ولا عصبة، لأن العصبة إذا وجدت في المسألة أخذت الفرض والتعصيب. يعني مثلا لو افترضنا أنه مات عن بنت وأب، فالبنت لها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، يبقى نصف مع سدس. المسألة من كام؟ نصف مع السدس، المسألة من ست، لأن احنا بننظر إلى العدد المشترك بين اثنين وست. المسألة من ست، البنت لها ثلاثة من ست، لأن ست على اثنين مقامها ثلاثة، والأب له واحد، يبقى الآن ثلاثة زائد واحد يساوي كام؟ أربعة. باقي كام من المسألة؟ باقي اثنان. طب الاثنان دول نردهم على مين؟ نردهم على مين؟ نرد على الأب اللي هو صاحب العصبة هنا الآن، ففرضه السدس ويأخذ الباقي تعصيبا. يبقى لو فرض هو السدس والباقي تعصيبا، فهناك من يرث عصبة فقط، زي مثلا العم وابن العم والأخ وابن الأخ، هؤلاء يرثون عصبة فقط لأنه ما له منصبة مقدرة في القرآن. وهناك من يرث فرضا فقط، زي البنت هذه ترث فرضا فقط، وهناك من وتعصيب لو عصبها يعني أخوها أو كذا، وهناك من يرث فرضا وتعصيبا كالأبي مثلا. فإذا بقي رد في المسألة، إحنا عندنا الآن صارت الأنصاب أربعة، المسألة من ثلاثة، طيب بقي اثنين، هنا حاجة اسمها باقي رد. رد نرد الاثنين على من؟ نرد الاثنين على الأب. ليه ما بنردش الاثنين على البنت والأب على حسب نصيب كل واحدة فيهم؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. ومن أولى رجل ذكر عندي؟ هو الأب، فالأب يأخذ فرضا وتعصيبا. عدا الزوجين، ذي قاعدة عند الفرضيين، عدا الزوجين لأن الزوجة والزوجة ما يرجع إليهما شيء. هذا قول إنهما لا يرجع لهما شيء. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وريث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سيامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. قلبهم على حسب ما تراه أنت في هذا. قال: فصل في ذوي الأرحام وهم أحد عشر صنفا. ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام، وولد الأم والعم إلى غير ذلك. هؤلاء يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به وذكرهم كأنثاهم، ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم. ذوي الأرحام اختلف العلماء فيهم في ميراثهم، هل يرث ذوي الأرحام أم لا؟ إذا لم يكن عندي يرث صاحب فرض ولا صاحب عصبة، وبقي عندي ذوي الأرحام وهم الذين يدلون بالإناث، ذوي الأرحام هؤلاء يرثون أو لا يرثون؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يرثون، ومنهم من يقول بأن المال يعود إلى بيت المال، يعود إلى بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى ميراثهم في السنة، وإنما ذكر فقط ما تعلق بأصحاب الفروض والعصبات، فقال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام. فذوي الأرحام مسكوت عنهم تفصيلا، لكن الجماهير يرون أن ذوي الأرحام يرثون نظر الأدلة العامة كما قال سبحانه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولعل هذا يكون أقرب لا سيما في البلاد التي لم يعد فيها بيت مال للمسلمين. فأين يذهب هذا المال؟ أين يذهب هذا المال؟ والعلماء في القديم قالوا في الترجيح في المسائل، قالوا بأن الترجيح في المسائل إنما يعتمد على أمرين: الأمر الأول يعتمد على قوة الدليل، والأمر الثاني يعتمد على تحقيق المصلحة. فإذا اجتمعت المصلحة مع قوة الدليل فذاك نور على نور. فنحن الآن الأقرب، وقد سكت الشارع عن هذا طبعا، الأقرب في النصوص العامة أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأيضا من المصلحة التي باتت متحققة الآن، فين تودي المال الآن؟ حتى لو أنك ترجح أن يكون الباقي لبيت المال ليس لذوي الأرحام، حتى لو رجحت ذلك، فين بيت المال الذي يمكن أن ترجع المال إليه؟ وهناك أنظمة خاصة، يعني حتى لو قلت بيت المال خزانة الدولة، الآن فين المؤسسة التي إذا ذهبت إليها في بيت في الدولة تقول لهم خذوا هذه التركة فهي تركة باقية ولا أحد يرثها من العصبة أو ذوي الفروض، فتجد بنودا محددة لذلك، لا توجد هذه البنود. زي الزكاة، فلو أردت أن تخرج أنت الزكاة لولي الأمر مثلا تعطيها بيت المال، فما هي المؤسسة التي تقبل منك ذلك؟ لا يوجد. فتعين هنا أن يكون هذا المال لذوي الأرحام. نعم، كيف يرثون؟ يرثون بتنزيله منزلة من أدلوا به. فولد البنات لصلب، أي ينزل منزلة الإيه؟ البنت. يبقى كل واحدة أو كل واحد ينزل منزلة من أدلى به إلى من يرث. قال فصل: والحمل يرث ويورث أو يورث إن استهل صارخا، أي تحقق له حياة عند نزوله، أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. يعني في حركة هي حركة الميت، حركة الميت، فهم يريدون أن فهم يقولون لابد أن تكون له حركة زائدة عن الحركة الإيه؟ سوى حركة أو تنفس. يعني لو حرك إصبعا حركة ميت فهذه لا تعتد، إنما لو نزل استهل صارخا بقي دقائق في حركة قوية فيه صوت فيه كذا فيه كذا فإنه يرث. فالحامل الحمل يرث ويورث، بمعنى مثلا لو أن رجلا ولدت امرأته ومات هذا الولد بعد ساعة، مات الولد بعد ساعة، أو سنقول مثلا عشان تكون بينة واضحة الأم هي التي ماتت الأم بعد الولادة بعشر دقائق، ومات الابن بعدها بثلث ساعة، يبقى بينهما كام؟ عشر دقائق. هنا نقسم التركة كيف؟ هنقوم بعمل مسألة للأم، الأم من يرثها؟ يبقى الزوج وماذا؟ والولد، الزوج والولد. ثم نقوم بعمل مسألة للولد وننظر من يرثه، يبقى الولد هنا اعتبرناه رجلا كاملا تاما كمن يعيش مئة سنة، كمن يعيش مئة سنة. طيب الولد هذا مات بعد ثلث ساعة، والأم ماتت بعد نصف ساعة من ولادته، الولد هنا من نقوم بعمل مسألة للولد، الولد هنا من يرثه؟ ليس له تركة. طيب إن كان قد أوصى واحد له، قال بوصي لابنك بكذا، أو هذا المال موقوف لولدك، إن جاء ولد فله كذا وكذا، إحنا ما نقول له أو ما له، لأنه قد يكون له في طرق كثيرة قد يكون له، فهنا ترثه الأم. طيب وإذا مات، ماتت الأم بعد ذلك، يبقى ينظر بقى الزوج هل لها هي أخوات، هل لها أب، هل لها أم، فيبقى نقوم بعمل مسائل على حسب من مات. كذلك الحمل معتبر فيما لو مات مثلا الأب عن عديد من الأبناء وزوجة مثلا وحمل، فأرادوا أن يقسموا التركة، نقول لهم انتظروا حتى تضع الأم حملها لتكون القسمة قسمة عدل، انتظروا. يقولون لا، نحن نريد أن نقسم التركة الآن، لا نصبر، نريد أن نقسم التركة الآن. هنا يتعلق بالحمل مسائل في قسمة التركات، فنوقف أوفر الأنصبة للحمل ثم نقسم التركة بناء على ذلك. والله لو جاء الحمل كما وقفنا فالنصيب له، لو جاء أقل مما وقفنا يبقى بنرجع لها، لو جاء أكثر يبقى بنأخذ منهم بأثر رجعي. وأوفر الأنصبة في ذلك أن نوقف نصيب ذكرين، لأنه ذكرا هذا معتاد، يعني ليس ببعيد، هذا معتاد، فنوقف نصيب ذكرين ثم نقسم التركة. إن جاء ذكر واحد يبقى رجعنا بنصيب الذكر على الجميع، وإن جاء مثلا ذكران وبنت يبقى نرجع بنصيب البنت من الجميع، نأخذ بقدر نصيب البنت ونوزعه على تقدير في الشريعة للحمل، تقدير في الشريعة. هذا ما تعلق بتركته. وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. لو كان إحنا بنوقف نصيب ذكرين، لو كان إن أوقفنا نصيب أنثيين يقول ذكرين أو أنثيين، لو هذا الأكثر، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين، ويدفع لمن لا يحجبه، يعني لو الحمل إرثه كاملا الذي لا يحجب أبدا، هذا زي مثلا زي الأب زي كذا زي الأم، فنعطي النصيب له كمان، ولمن ينقصه باليقين. عندنا الحجب، حجب حرمان أو نقصان. طب لو طلع ولد يبقى ياخد مثلا خمسة، طب لو طلع بنت يبقى ياخد أربعة، نديله أربعة، نديله اليقين. ليه؟ أما نعطيله أحسن ما ياخد منه، أما يبقى لو عندنا أحسن ما يبقى لنا عنده، يبقى لنا عنده ما حدش وقت حاجة، خلاص انتهت المسألة. لكن أما يبقى لو هو عندنا نعطيه. إذن من لا يتأثر بالحجب، يعني من لا يحجب أو لا يتغير مثلا نصيبه، سواء بهذا أو ذا، جي ولا جي بنت، يعني مثلا زي زوجة ولا حاجة، الزوجة خلاص هي لا الثمن مع الفرع الوارث، يجي الفرع الوارث ذكر، يجي بنت، يجي اثنين، يجي عشرة، يجي 15، دي ما فيها اشكال، خلاص ادي النصيب للايه كامل للزوج او الزوج، لكن لا يتغير نصيبه يبقى هذا نعصيه الايه الاقل. فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي، وان اعوز شيئا رجع، يعني هو اللي محتاج نعطيه. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه الا ذمه قاود او دية او كفارة. نعم، لأنه تعجل الأمر قبل أوان، متهم في قتل، وبالتالي يحرم، فلا يرث هذا من قتله. وهنا بقى لا فرق بين أب وابن وكذا، إنما عندنا في القصاص جماهير أهل العلم على أن الأب لو قتل ولده فإنه لا يقتل به، هذا فيما تعلق بالقصاص. فيما تعلق بالتركات لا، لا بد يحرم، ابن يقتل أباه أو أب يقتل ابنه أو أخ يقتل أخاه، طالما أن له مصلحة في موته فإنه يحرم من الميراث. فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بإيه؟ عوقب بضده. ولا يرث. طبعا هذا فيه إشارة إلى أنه من تعجل الأمر قبل أوان عقب بحرمانه ومن طلب شيء بغير حل عقب ضده. هذا وإن تعلق به أحكام عملية موجودة زي هذا الحكم الذي معنا وغيره كثير من أحكام أيضا يشير إلى الحكم الجزائي في الآخرة. هذا إشارة، إذا كان هذا في الحكم الدنيوي فهو يشير إلى الحكم الجزائي في الآخرة، وهو أن من طلب الشيء بغير حله أيضا فإنه لا يصل إلى مراده ولا يوفق. فمن طلب شيئا بمعاصي، طلب علوا على الناس بمعاصي، فلن يحصل هذا العلو، فلن يحصل هذا. فمن أراد رفعة في الناس بمعصية أذله الله، وإذا سلك مسالك الشرعية وتواضع لله رفعه الله. فمن تواضع لله رفعه الله، طب ومن تعالى أذله الله. ولله العزة والرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فكل من طلب شيئا بغير حل فإنه يعاقب بضده، فلا يصل إلى النتائج. ولو وصل إلى هذه النتائج فلعقوبة الله له، لو طلب شيئا بغير حل فوصل إلى نتيجة معينة فلعقوبة الله. ولهذا انتظر قاسمة الظهر، انتظر قاسمة الظهر. فلا شك أن فرعون طلب هذا الملك والعلو بغير حله، وبدا للناس أنه له من الملك ما له، ولكن ماذا كانت النهاية؟ كانت النهاية أن أذله الله وأخزاه الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى موسى عليه السلام، حصل له التمكين في الأرض بإيه؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. زي طالب العلم الذي سيطلب السؤدد بين الناس، بماذا يطلب السؤدد بين الناس؟ بادعاء علم ما لم يعلم. فهب أنه قد خال على الناس ذلك فترة من الزمان، وصرت أنت بين الناس العالم، عالم عصرك، لجاهل الناس ولعدم معرفتهم بقاعدة العلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ سوف تكون فضيحتك بعد ذلك فضيحة مركبة. فأي أحد يطلب الشيء بغير حله فإنه يعاقب بإيه؟ بضد. كهؤلاء أيضا الحزبيين الذين يطلبون التمكين بغير الطريق الشرعي، ماذا ستكون النتيجة؟ ذلة وصغار من الله سبحانه وتعالى، أنت تراه أمامك، وعدم توفيق وخذلان، فإنهم لا يوفقون، ترى هذا أمامك. لهذا لم يرفعوا للإسلام رأسا ولم يكسروا للكفر شيئا، وإنما بعد ذلك يتعالى عليهم المشركون والكفار وتكون الفضيحة له. ولا يرث رقيق ولا يورث، ولا يرث رقيق، لأن الرقيق ماله مال أصلا هو وماله لسيده، ولا يورث سيده أصلا الرقيق وما معه، فإنما لسيده. حتى من باع رقيقا فماله بسيده إلا أن يشترط المبتاع، كما جاء في الصحيحين، لو أن سيدا باع رقيقا وله مال فالمال أصلا لسيد، المال للسيد، فإن الرقيق ما يملك شيء، فهو وماله، ولهذا لا يرث ولا يورث. لكن من عتق وصار حرا، وأنت اعتقت هنا خلاص صار حرا له مال، بموجب هذا العتق صار الولاء لك، كما سبق معنا في أسباب الميراث أن من أسباب الميراث الإيه؟ العتق. ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. المبعض نعم، المبعض اللي هو نصف حر ونصف إيه؟ ومتى يتصور المبعض هذا؟ يتصور المبعض هذا فيما لو كان اثنان شريكين في عبد فأعتق أحدهم نصفه، فهنا إذا أعتق أحدهم نصفه فإن كان له مال عتق عليه، أنا هشام أعتقت نصف تاعي، وأنا ثري وأنت أحمد لك نصف الآخر، يلزمني أن أعتق النصف الثاني، أقول أحمد خذ ثمن النصف ويكون حرا، يلزمني هذا. أما إذا لم يكن معي مال وأنا اعتقت الحمد لله والشريعة تتشوف إلى العتق، نقول للثاني الله اعتق أنت كمان، يقول والله أنا ما عندي إلا هذا أصلا لن أعتقه، فيبقى مبعضا ولا يلزم بإعتاقه. ولهذا فإن العبد يصبح حرا بأشياء، منها العتق أن يعتقه، ومنها إذا كان وده اختياري، أن يعتقه بنفسه هذا اختياري، لكن يعتق عليه إجبارا في حالات، لو أنه جاء في ملك يمينه ذو نسب، فلو وقعت أمة في يده هي أمه فورا حرة، شئت أم أبيت، يبقى ده كان الرقيق هذا ذا نسب يبقى فورا يعتق عليك رغم أنفك. الثاني إذا أحدث به جناية، ضربه جنى عليه، فإنه يكون حرا. الأمر الثالث مسألتنا، وهو إذا أعتق جزءه منه فإنه تسري عتاقته عليه إذا كان صاحب مال، تسري عتاق عليه، نقول له يلا ادفع ويكون إيه حرا. الشريعة تتشوف لهذا، واحد يقول لك هو الشريعة تجبره ليه، هو ده النصف بتاعه، نقول له يلا أنت الآن حتى لا تفسد النصف على أخيك فيكون إيه حرا، ادفع النصف لأخيك ويكون حرا ولك الأجر إن شاء الله. هذه ثلاثة أحوال يكون الرقيق فيها حرا رغم أنف سيد، والحالة اللي هي يكون يعني يعتق هو طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى هذا هنيئا له. نعم تبعض أيضا، نعم تبعض إذا كانت تقبل طبعيات، يعني زي عدد ضربات الجلد. أما في القصاص ما في طبعيات، في القصاص بنغلب جانب، هنغلب جانب الرق مثلا في الحاجات اللي فيها قتل وكذا، نغلب الجانب هذا لأن الشريعة تشوف إلى هذا. كأولياء المقتول، فلو أولياء المقتول خمسة طالب أربعة بالقصاص، واحد قال لك لا مش عايز قصاص أنا عايز دية، فالشريعة تتشوف إلى الدية، لهذا تغلب جانب الدية، لابد يكون هناك اتفاق من الخمسة على القصاص. لكن لو أربعة قالوا نريد قصاصا، واحد قال أريد دية، نقول خلاص يلا نغلب جانب الدية، ما فيش انتخابات هنا، ما فيش تصويت بالأصوات، وإنما نغلب هذا الجانب. ليه؟ لأن الشريعة تتشوف لها. قال كتاب العتق: يسن عتق من له كسب، ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. من له كسب يسن عتقه، لأن له كسب وينتفع وينفع نفسه، ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. خلي إذن هنا أفضل، بدل ما يكون عالى على الناس أو في ذمة سيده. وكذلك المكاتبة أيضا يسن أن تكاتب، أن تكاتب أيضا من له كسب وقوة، وثانيا قدرة على السداد، وثالثا أن يكون العتق له خيرا. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. ماشي. ويعتبر من الثلث. العبد المدبر هو أن يقول السيد إذا أنا مت فهذا يكون إيه حرا، فهذا يكون حرا بموته، لكن قالوا يعتبر من الثلث، يعني إذا كان من الثلث فيكون حرا، لكن لو أنه قال بعتقي إذا مات وليس له مال إلا هذا نقول لا، كمن ويكون حكمه كمن إيه ويكون حكمه كمن أوصى زيادة عن الثلث، فإن وصيته لا تنفذ زيادة عن الثلث. كذلك أنت تارك عبد واحد وتجعله يعتق بعد موتك، لا، هذا تعلق بحق الغير، عاوز وانت في حياتك تعتقه اعتقه في حياتك، أما بعد موتك خلاص انتقل المال إلى، فلا نضر بالورثة، لا نضر بالورثة. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمان. إيه معنى قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا؟ الكسب والأمان. وتكره لمن لا كسب له. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتقه ولأه لمنتقل إليه. ويجوز بيع المكاتب. المكاتب عبد ما لم يسدد كامل مبلغه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد سيد كاتب عبده على 9 أواقي كما كاتب أهل بريرة بريرة فإنه لا تصبح حرة إلا إذا سددت آخر قسط، لكن قسطين 3 4 5 لا، مع آخر قسط تصبح حرة. وعليه ممكن أن يعان على ذلك، ولو عجز فإنه يرجع إلى سيده وسيده يتركه يكسب، إذا كتبه تركه يكسب. فإن سدد المكاتب ما عليه وصار حرا خلاص، لا أحد له نعمة عليه. لكن لو جاء واحد وقال تعالى أنا أشتريك وأعتقك كما فعلت عائشة، قالت لبريرة رضي الله عنها وعن عائشة إن شئت عددتها لك عدا، يعني 9 أواقي بدلا من يكون كل سنة أوقية، إن شئت عددتها لك عدا على أن يكون ولاؤك لي، لأنها لها اشترط المكاتبة وأن يكون الولاء لهم. الولاء يعني إيه؟ يعني إذا ماتت بريرة فيرثها هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإنما الولاء لمن أعتق، ولهذا هؤلاء ليس لهم شيء من هذا، وإنما يكون الولاء لمن أعتق، بمعنى إذا مات فلولي نعمته، فإن نعمة العتق تقوم زي النسب بالضبط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. قال وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، في أصح قولي أهل العلم، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن واطئها الابن. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل مال، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك، إذا ولدت له خلاص تصبح أم ولد. أم ولد يعني لا تباع، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فإذا مات السيد أعتقت وصارت حرة، وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أن يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. يعني إذا كان له عصبة من النسب هذا يقدم على العصبة من الإيه؟ من الولاء. طيب، قال كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، عنده شهوة ولم يخف الزنا على نفسه، فيكون الزواج سنة، وهذا أصله، فهو من سنة المرسلين كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله، 100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، نسي أن يقول إن شاء الله، فلم يؤت إلا بنصف ولد. الشاهد لأطوفن الليلة على كام؟ على 100 امرأة، خلافا لجهال العباد الذين يظنون أن مثل هذا قد يقلل صلتك بالله سبحانه وتعالى، وأن العابد ينبغي أن يعزف عن مثل الجماع ومثل الشيء من الملذات المباحة، بل ينبغي أن يقطع نفسه للعبادة والطاعة، فلا زواج ولا فطر ولا أكل لحم ولا لبس ما جد من الثياب، هذا جهل مطبق. ولن يكون هديهم أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد. مع أننا نعلم جيدا أن لو أمثال هؤلاء وجد في بيئتنا لربما تبرك بهم الناس وظنوا أن العلم لا يطلب إلا على يد هؤلاء. يا أخي الشيخ فلان عنده عربية ب500,000، أروح أطلب العلم عند الشيخ عنده عربية ب500,000 وأترك واحد يمشي حافيا؟ يا أخي هذا زهد، ورجل باع دنياه واشترى آخرته وكذا وكذا، إنما رجل يركب ولا قاعد في شقة ملك ولا قاعد في بيت ملك ولا كذا ولا كذا. كثير من الناس قد يقول هذا، وهذا جهل بالسنة، هذا جهل بالسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومر معنا حديث مسلم من قريب، حديث جابر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت جابر؟ أتزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. قال: هل بكرا تلعبك وتلعبها وتزعبك وتزعبها؟ فهذا هدي صلى الله عليه وسلم وجد في مكة، وإلى الآن يوجد لكنه قل العدد في هذا. كان يوجد من الزهاد الكثير في هذا الباب، منهم من كان مثلا لا يدخل الكهرباء في بيته، ومنهم من كان لا يشرب الماء مش عارف من ايه، ومنهم من كان لا يأكل ايه. هذا كله يعني ما ليس الزهد ان يكون ما انا عندي ساعة اجيب مروحة او لا اقعد في الحر ازهق، لا انا عارف اذاكر وانا عارف اصلي، كل هذا عشان الزهد. زهد ايه؟ هات المكيف يا اخي، انا والله زهقت من اروح واحد يجيب لي مكيف واقعد في المكيف براد كده جميل، الواحد بدل ما يذاكر ساعة يذاكر اثنين، حرام. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بالثوب الجديد، والحديث هو عند البخاري من حديث سالم بن سعد الساعدي، قال: لا أعوذ بالله، أعوذ بالله أبدا، إنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم البردة وخرج فيها جديدة. فقال له رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني. فدخل النبي فطواها ثم خرج فأعطاها إياه فلبسها. فقالوا: علمت أن النبي لا يرد سائلا وتسأل النبي إياها؟ قال: ما سألت لألبسها ولكن لتكون كفن. فكانت كفن. فقه من النبي وفقه من الصحابي. فهذه مسألة خارجة عن حدود العبودية من جهتي أنها تقلل أو تكثر أبدا. رب إنسان عنده مليارات هو من أزهد الناس، لأن الزاهد هو المتورع عن المحرم، وهو الذي يتقلل من المباح الذي لا قيمة فيه، أما شيء ينتفع به فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال سليمان عليه السلام، وهذا حال يعني الأنبياء والمرسلين وسادات الصحابة، وكلهم عرف التابعون بالمهنة والعمل. ولهذا قيل لمحمد بن حسن: ألا تضع لنا كتابا في الزهد؟ ألف لنا كتابا في الزهد. قال: قد وضعت كتابا في الزهد. فين؟ ما فيش مصنف أصلا في الزهد لمحمد بن حسن. قالوا: أين هو؟ ما اسمه؟ قال: لقد وضعت لكم كتابا في البيوع. في البيوع، لأن من باع واشترى على كثرة نزوله السوق واتقى الله سبحانه وتعالى في ذلك وراعى الحلال في هذا وتورع عن المحرم، فلا شك أنه من أعظم الزاهدين. وليس الزهد أنني أتقشف ثم لا أتورع عن المحرم في باب آخر. ويجب على من يخافه، أي يخاف الزنا عنده شهوة وشبق ويخاف على الزنا وهو قادر عليه، فيجب عليه، يجب عليه، لأنه يجب عليه أن يعف نفسه. ووسائل الواجبات واجبات، فيكون الزواج أيضا واجبا لأنه يؤدي إلى هذه العفة. يقول: ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. ما أدري من أين جاء بالواحدة هذه. ويسن نكاح واحدة حسيبة، بل لمن قدر على أن ينكح الأربع ينكح الأربع، وهذا أفضل وأكمل ولا شك، هذا أفضل وأكمل، أنه لو عدد هذا أفضل وأكمل لفوائد لا يعلمها إلا الله. يكفي أنك تضر الرماد في أعين من قام محاربا لهذه السنة العظيمة وتلك الإباحة المباركة من الشارع. يكفي هذا، لو ما في إلا هذا، لو ما فيه كيف هناك منافع وفوائد دينية ودنيوية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، أجنبية يعني تكون حلالا له، ولود وقد يراد بالأجنبية يعني من لا رحمة بينها، لأنه يقولون أنه الزواج من الأقارب يعني غير قريبة، يعني الزواج من الأقارب قد يكون فيه كذا، ولعل هذا هو المراد هنا، لأنه قال يسن إنما أن تكون حلالا له وأن تكون أجنبية عنه، بمعنى أن لا تكون أنه لا يكون بينه وبينه محرمية، هذا يتعين عليه، هذا واجب. فلعل المراد هنا أجنبية يعني ليست قريبة، إيه ليست قريبة له، وهذا إن شاء الله لا كراهة فيه إن تزوج القريبة. وعلي رضي الله عنه قد تزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، وهذا كثير في السنة موجود. ولود بكر، هل بكرا تلعبك وتلعبها؟ ولود أي صاحبة ولد إنجاب، فمن علم أن هذه المرأة لن تلد، كأن تكون مثلا عندها عملية جراحية واستأصلت مثلا الرحم أو كذا، فيجوز الزواج بها ولكنه يكره. تزوج من امرأة تلد لك، لأن الولد مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. تزوج الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا، شوف انتبه، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة، يعني الغالب لو تقدم للناس دول هيقبلونه، نظر إلى ما يظهر منها، خرج بذلك من لا يريد الخطبة أو ظروف غير مناسبة، أو أن هؤلاء الناس الغالب عليهم ألا أنهم لن يوافقوا عليه، لأن الأصل هو منع النظر إلى المرأة، هذا الأصل. يجيك مثلا أخ يقول لك إيه، الأخ اللي عنده فلوس فيبدأ بقى ينظر، يقف قدام مدرسة مثلا، مدرسة تجارة ولا زراعة ولا صناعة، لأن المدارس ديت فيها عدد النمل، فيقول والله يعني أشوف واحدة إن أعجبتني أنا أبقى أسافر، وإن شاء الله ما يبقى ربنا يفتح عليا أبقى أرجع أخطبها. لسه يسافر ويكون مستقبله ويبقى يخطب ما يخطبش، فهو بيدور من دلوقتي، يعني قبل ما يسافر بيدور من دلوقتي. نقول أنت متلاعب، أنت متلاعب. ليه؟ لأنك ما تريد خطبة تعزم عليها، يبقى لا تنظر. أهل بيت لن يوافقوا عليك أبدا، بينك وبينهم عداوة مثلا، أو تفاوت في الحسب والنسب، وصعب أن يوافقوا عليك بل مستحيل، يبقى لا تنظر. فالأصل والمنع، ولهذا الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى. وعليه، هل يدخل في هذه المسألة لمريد خطبة مثلا أن يقول أنظر إلى عشرة وفي النهاية اختار، ولا يدخل البيت عازما نويا أنها لو صلحت لقبله؟ هذا الذي يظهر. أما الإنسان يدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هنا ويدخل بيوتا وكذا، ثم في النهاية يقول أستخير، وبعدين هذا ما يورثه إلا الحيرة، ما يورثه الحيرة، وبالتالي ممكن يترك العشرة وشوف تانية عشرة. لكن الإنسان لو كان نويا الخطبة ودخل هذا البيت، وإن شاء الله إن أعجبته توكل على الله وكذا، فلا بد أن يكون الإنسان متلاعبا في هذا الباب، لا يكون متلاعبا بل يكون عازما فعلا على الخطبة الشرعية، ويكون مؤهلا لذلك، لأن الأصل هو المنع. طيب ينظر إليه بقى، قال إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه والكفين. طبعا اختلف العلماء في هذا، منهم من قال بالوجه والكفين، ومنهم من قال بالوجه والكفين والقدمين، ومنهم من قال ينظر إلى ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها، ولم يحدد محل للنظر. وهذا قول أهل الظاهر، قول الظاهرية أنه ينظر إلى ما شاء منها. ونقول الحقيقة بأنه أيضا تحقيق المصلحة في مثل العصور التي تقل فيها الديانة يقتضي أن يقتصر النظر على الوجه والكفين لأن هذا المعتاد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنظر إليها فلأن هذا هو المعتاد في مثل هذا عند الخطبة، ولأن المحل الوجه والكفين بهما يستطيع الإنسان أن يستدل على المرأة كلها، من هنا بياض المرأة، جمال المرأة، سمنة المرأة أو كذا أو نحالتها، فإن أراد مزيدا فعن طريق أمه أو عن طريق أخته، وحتى لا يترك أثرا نفسيا أيضا على البنت بعدما قد تظهر له أكثر من هذا أو كذا أو كذا. لكن لو حصل أن واحدا اطلع من امرأة يريد فعلا أن يخطبها، أن يخطبها وهو عازم على ذلك، فاطلع على أكثر من هذا من غير أن تعرف هي وهو عازم وصادق، فالذي نرى أنه جائز ولا بأس به. يعني لو ظهر له أو لو يعني عنا له أن ينظر إلى شعرها أو كذا يبقى خلاص ما فيش إشكال، بس أهم شيء إيه؟ إنه لا يكون هذا مثلا عن طريقها، بحيث أن هي خصوصا الأخوات العفيفات المعروفات يعني بهذا يبقى صعب على الأخت أن يعني تكشف عن شعرها وعن مثلا ساقيها أو عن ذراعيها ثم بعد ذلك تترك، هذه تكون صعبة عليها وهي المتجلببة المتسترة. لكن لو أمكن، لو أمكن فوقع النظر من غير اختيار منها، وقع نظر على هذا، هذا لا بأس به إن شاء الله. كما أنه أيضا ينبغي للأخت نفسها أن تكون صاحبة علم، يعني بعض الأخوات يعني تفجر صراحة، تفجر يعني مثلا يبقى الأخ داخلها وهي بنقابها تبدأ ترفع البشة بس، وترفع البشة من أول هنا لغاية هنا مش عارف ليه، يعني عشان إيه؟ أباح لك الإسلام هذا، أباح لك الإسلام، يعني تظهر مثلا الوجه لها مثلا ألا تلبس الخمار، يعني البسي لفة الشعر هذه مثلا ويظهر منها الوجه، يعني يبقى محالم إلى حد ما، والأخ مش جاي يصلي بها يعني ولا جاي يقيم بها ليه، الأخ جاي يخطب، يعني الأخ جاي يخطب، فتكون الأخت يعني إنما الجويندي مش عارف إيه واخد بالك، والتحرز الزائد هذا، التحرز الزائد هذا لا. لكن صحيح يكون الثياب سابغ، ما فيش إشكال لو طلعت مثلا بعباءة، العباءة مثلا ذات لون فيش مشكلة، المهم أنها تتستر. أما إذا كانت العباءة فيها مثلا زينة يعني تظهر لون الوجه أو شيء كذلك، لفة الرأس مثلا، كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به، لأنه حتى وإحنا بنقول وجه والكفين يعني على اختيارات من أجل مصلحة. أما إذا نظرنا إلى النصوص فالنبي قال انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فتجد العلة قاضية بهذا، هذا الأفضل، الإنسان ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. نعم. وطبعا يتجنب في هذا التكلف الذي قد يكون له أثر في القبول ثم يزول بعد ذلك، كالعدسات مثلا الملونة، أن الفتاة تلبس عدسات ملونة فتظهر لك على صاحبة العيون الخضراء أو العيون الزرقاء أو العيون السوداء كذا أو العيون كذا، ثم بعد ذلك إن دخلت بها رأيتها على غير هذا، فلا شك أن هذا تزوير، هو لا يجوز في غير الخطبة، فكيف مع الخطبة؟ أو تظهر أصباغا تجعلها بيضاء وهي قريبة من السواد، لا، لكن لها أن تتجمل بالمعتاد، الكحل مثلا، النظافة اللي كذا، ما فيش إشكال، ما فيش إشكال، لكن لا تظهر بشرة أو شيئا يزول بعد ذلك وله أثر في الإيه؟ وله أثر في الخطبة. نعم. قال وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه. أما النظر إلى ذوات المحارم فطبعا هذا ينظر إلى المعتاد، والمعتاد الرأس وكذا. وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمة. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وحرم تصريح بخطبة معتدة، ما يجوز، ما يجوز. أما إن كانت معتدة من طلاق رجعي فلا يجوز لا تصريح ولا تلميح، لكن لو أنها معتدة من طلاق بائن فجائز التعريض دون التصريح، لكن من طلاق رجعي لا تعريض ولا تصريح. امرأة طلق زوجها ثاني يوم قفز لها واحد يقول لها لا ترجعي إليه هذا كذا وكذا، وأنا والله لو توافقي على أن تتزوجي سوف أحيا معك كيت وكيت، أو حتى يلمح يقول لا ترجعي إليه والله يرزقك إن شاء الله، أنا والله أنا عن نفسي ببحث عن زوجة، ببحث عن زوجة وأتمنى أن أجد زوجة مثلك، هذه خيانة، هذا لا يجوز، هذا إفساد للمرأة على زوجها، لا يجوز، هذه خيانة، هذه خيانة ولو كنت صادقا في الزواج بها. فالمعتدة الرجعية هذه لا يجوز التلميح ولا التصريح، أما التي اعتدت من طلقة بائنة نعم نعم لك أن تلمح لها ما في إشكال، تعرض كما جاء القرآن بذلك، وتعريض بخطبة رجعية يعني يحرم، وخطبة على خطبة مسلم أجيبة أي ويحرم أن تخطب على خطبة امرأة آخر إذا ركن له، فإن ركن له فلا شيء. لا يجوز. طيب معنى هذا يا إخواني أجيبة يعني تم الرد، معناه إذا مثلا لم يتم الرد أو الناس مذبذبون في هذا فألمحت أنت إليهم فلا بأس، فمتى استقرت الخطبة وركن له فلا يجوز لك أن تتقدم عليه، والأولى لك أنه إذا دخل البيت فإنك لا تدخله حتى يأخذ حكم الرفض، هذا الأولى حتى لا يظن بك ذنب سوء. نعم. وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود، يعني بعد أن تقول خطبة ابن مسعود اللي هي الواردة، وهذا والله أعلم لا يصح فيه شيء. قال فصل أركانه يعني الزواج، الزوجان الخاليان من الموانع، يعني ألا تكون المرأة محرمة عليه، ألا تكون المرأة محرمة عليه سواء حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة، لا يجوز أن يتزوج امرأة محرم عليه لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة مع وجود المانع، إلا إذا زال المانع كالأخت مثلا أخت الزوجة، فإن طلقت أختها وخرجت من عدتها فلك أن تتزوجها، أما مع وجود هذا المانع فلا يجوز. فلا بد من الخلو من الموانع. اثنين، إيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجته، والصواب أنه لا يلزم هذه الألفاظ، الأفضل أن تكون هذه الألفاظ، لكن الألفاظ العرفية تقوم مقام هذا، ملكتك ابنتي جوزتك ابنتي، بلاش زوجتك جوزتك ابنتي، ملكتك إياها، بأي لفظ يقوم هذا المقام طالما أن العرف جار إيه به. يعني في السعودية مثلا يعتبرون هذا اسمه إيه ملك، أو فلانة مثلا ملكها أو تملكها أو شيء من هذا، يعني أنه عقد عليه معقود عليها، يعني إيه يعني تملكها وصارت ملكها أو كذا أو ما، يعني لفظ نحوها يعبرون عن العقد بهذا. نعم نعم الملكة أي يعني نعم. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني من جهل معنى الزواج أو النكاح إيه المعنى لم يلزمه تعلم، لو قال زوجتك خلاص وهو لا يعلم يعني معنى الزواج، لكن ما يقوم عنده في العرف بهذا كاف، وكفاه معناهما الخاص بكل إيه لسان. وشروطه أربعة، تعيين الزوجين، تقول زوجتك ابنتي فاطمة، لأن قد يكون عنده ابنتان فيقول زوجتك ابنتي وبعدين أنت تريد فاطمة فأعطاك خديجة، فلا بد من تعيين الزوجين، وأيضا لا بد من تعيين الولد، ف فلا يأتي الأب يقول زوجتك قابلت الزواج من فاطمة لابني، لابد أن يقول ابني محمد، إلا إذا كانت بنت واحدة أو ولد واحد فلا يلزم. أيضا يشترط رضاهما، فلا يجوز إجبار البنت على الزواج ولا إجبار الابن، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة. طبعا الصغير التي لم تبلغ، فلو أن رجلا سيزوج وسيعقد على ابنته صاحبة 6 سنوات أو 7 سنوات لا يلزم إذنها، لأنه يجوز العقد على البنت ولو كانت في أي سن، يعني ممكن للأب أن يعقد على ابنته وهي عندها 4 شهور 5 شهور 6 شهور يجوز هذا ويصح العقد. ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه يجوز العقد على البنت في أي سن، لكن لا يمكن منها الرجل الزوج إلا إذا صلحت للوطئ، لكن في أي سن يعقد عليه، لكن متى يدخل بها وابن بها؟ إذا صلحت. لو إيه؟ لا خلاص، ويرجع هذا إلى الأب، يرجع هذا إلى الأب، لأن الأب غير متهم. الإيه؟ يقنعها، لكن لو أنها صممت قالت لا لن أتزوجها أو كذا خلاص يعمل بقولها، لكن العقد هنا العقد صحيح، لكن يكون هذا بالترضي. كيف يعتبر طلقة؟ يعني إزاي؟ إيه بس لابد يطلقها، لو كان عقد عليها لابد يطلقها، تمام لابد يطلقها، مش هي تتركه يبقى خلاص كده يقوم مقام الطلاق، لا لابد. آه طبعا. كذلك المعتوه الذي لا خيرة له ولا رأي له فلا يلزم هنا استئذان. كذلك المجنونة، المجنونة ما لها رأي، نعم، وثبت لها دون 9 وثيب لها دون 9، يقول وثيب لها دون 9، أي أيضا لو أن مثلا بنتا هو عقد على بنته ولديها سنة وبعدين ما عجبوش الراجل قالوا طلق فطلقها، صارت ايه دلوقتي؟ ها؟ صارت ثيبا، يعني عقد عليها من قبل، فيعقد عليها لآخر، هيعقد عليها لآخر، هل يلزم هنا أن يرجع إليها؟ هي لا يرجع إليها أصلا، هي لا يرجع إليها، لهذا قال دون 9، دل هذا على أن ما كانت أعلى من 9 فإنها امرأة، لأن الحنابلة يعتبرون أن 9 هذا امرأة، فأزيد من 9 امرأة يبقى فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثيب لابد أن تستأمر. وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير، طبعا وبكر مطلقا إذا قصد بكر مطلق أن الأب يرجع إليها مطلقا، يعني أيا كانت السن، فهذا ليس بالصواب إلا أن يكون له قصد آخر، إنما لكن البكر يفرق بين ما إذا بلغت هذه البكر أو قاربت البلوغ وصار لها رأي فهذه لابد من رضاها ورجوع إليها، أما إذا كانت بكرا صغيرة كما سبق وقلنا عدة سنوات ليس لها رأي فهنا يزوجها الأب لأنه غير متهم في قصد. كسيد مع إمائه وعبده الصغير فلا يزوج باقي الأولياء، اللي هو غير الأب والسيد يعني، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت 9 إلا بإذنها، وهو صومات بكر ونطق ثيب. طبعا إنما جوزوا هذا كله ما سبق للأب، لأن الأب غير متهم، أما غير الأب ما يزوج الصغير، كذلك غير السيد، فالأب غير متهم، لكن ممكن الأخ ممكن العم وممكن ابن العم يكون يريد مصلحة في ذلك مثلا، إنما سامحوا في الأب فقط لأنه غير متهم. طيب، ولا بد من إذن من استئذان البكري إذا كانت البكر تعي ما معنى استئذان، ونطق ثيب. ففي البكري يكتفى بالصومات كما جاء عند مسلم، وإذنها صوماتها، صوماتها بالضم أي سكوتها، لكنه السكوت الدل على ماذا؟ على الموافقة، ليس السكتة القلبية، إن السكوت غير السكتة، فإنها قد تكون كارهة لذلك تكاد تموت والبس خلاص ما نطقتش، هي لم تتكلم، الحمد لله لم تتكلم. لكن هذا السكوت الذي تعرفه أو يعرفه الناس، السكوت الدل على ماذا؟ على الرضا وعلى الإحياء. طبعا لسنا في حاجة لهذه المسألة، لأني ما أظن الآن أن هناك فتاة يعلوها العرق وتطرق برأسها في الأرض ويحمر الوجه وغير ذلك بعد خروج المرأة إلى يعني المدارس والجامعات والأعمال والوظائف، إلا أن الحمد لله يعني يستثنى من ذلك البنات اللواتي في بيوت محافظة، فنعم مثل هذا يحصل كثير جدا الحمد لله. والولي وشروطه، والولي أي يلزم الولي، يبقى تعيين الزوجين الرضا الولي وشروطه تكليف، يعني يكون مكلفا، فلا يصلح ولاية الصغير، وذكورة فلا يكون ولي امرأة. وإذا كان الولي لا يصلح أن يكون امرأة، يبقى من باب أولى المرأة نفسها، لا يجوز لها أن تزوج نفسها، إذا ما صح لزوجها غيرها من النساء فهي من باب أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال أيها امرأة نكحت أو نكحت على الضبطين بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وذكورة وحرية، فلا يكون الولي عبدا لأنه ناقص الأهلية. ورشد أي كامل التصرف، لأن التصرفات يلزم لها الرشد، وجوب العبادات يلزم لها البلوغ، صحة العبادات يلزم لها التمييز. فعندنا صحة العبادة، وجوب العبادة، جواز التصرف، صحة العبادة يكون مع السبع، مع السبع، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر، إلا الحج والعمرة فيصحان ولو كان الولد عنده شهر واحد بس، كما جاء عند مسلم المرأة لما رفعت صبية لها قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أما وجوب العبادة فلا تجب العبادة من حج بقى أو غير حج إلا بالبلوغ، ولهذا من حج قبل البلوغ ولو عشر مرات فإن ذلك لا يسقط عنه حجة الإسلام، لابد أن يحج بعد البلوغ. واضح إخواني؟ أما التصرف عقود بقى وبيع وشراء وزواج وكذا فيلزم له الإيه؟ الرشد. الرشد يبقى الحرية والرشد والذكورية والبلوغ، كل هذا في الأولياء، كل هذا في الولي. واتفاق دين أيضا، فلا يكون الكافر وليا للمرأة، ولن يجعل الله الكافر عن المؤمنين سبيلا. طيب مسألة، المرأة إن أسلمت في بلاد الغرب، امرأة نصرانية أسلمت أو يهودية أسلمت وأولياؤها كلهم غير مسلمين، ماذا تصنع؟ ما في لها ولي مسلم، الحاكم السلطان ولي بلاد. طب الحاكم اللي هناك كافر، أوباما هيزوجها أوباما؟ ها؟ اللي عايش هناك في أمريكا مثلا ايه؟ رجل مسلم، اي نعم، اي مسلم، امام المسجد، رجل ذو وجاهة في المكان، ما في اشكال ان شاء الله، اي مسلم يقوم هذا المقام. نعم. قال واتفاق دين، يعني ان يكون الدين واحدا، فلا يصح ان يكون الكافر وليا على المسلمة. وعدالة ولو ظاهرا، عدالة ولو ظاهرة، عدالة ولو ظاهرة يعني ايه؟ يعني لا يلزم في العدالة مثلا يكون مثلا صاحب لحية، ألا يكون هناك معاصي ظاهرة، ألا يكون، فمثلا لو أنه صار وليها حليقا أيصح هذا؟ يصح هذا، لأن العدالة المعتبرة هنا، العدالة المعتبرة هنا ليست هي العدالة المعتبرة في مواضع أو في محلات أخرى، إنما هنا العدالة التي يلزم أن يكون الإنسان إيه؟ أن يكون الإنسان يعني ظاهره القبول، أما إذا كان تركا للصلاة فما تصح ولايته، لأنه ليس عدلا ولا مسلما حتى. لو كان تركا للصلاة كلية هذا لا يصح أن يكون وليا، وهذا مما ابتلي به المجتمع المسلم في الحقيقة، أن أكثر الأولياء خصوصا في الزمان الماضي ما كانوا على ذلك، إلا في سلطان وسيد، إلا في سلطان وسيد، لأن السلطان له أحكامه الخاصة، السلطان له أحكامه الخاصة، ولهذا سومح أو خفف في أحكام السلطان في هذه النواحي عن عموم الناس، والشريعة جعلت السلطان أحكاما خاصة في مواضع عديدة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما سأله رجل فقال يا رسول الله رجل يريد مالك، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتل، قال فإن قتلني، الحديث. لكن لما جاء أمر السلطان قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كذلك أيضا من ينظر من ثقب الباب عليك فهذا أيضا اعتداء، فأنت تفقع عينيه. السلطان له أحكام في هذا غير سائر الأحكام. إمام المسجد ما يجوز أن أحد يتقدم بين يديه، لكن لو جاء السلطان نفسه يتقدم، لأن الإمامة سلطة من داخل سلطة الإمام الإيه؟ الأعظم، لأن هذا محله، هذا محله. ويقدم وجوبا أب يعني في الولاية أب ثم وصيه فيه. الأب لو أوصى رجلا بعيدا أجنبيا ما في إشكال، صح ذلك، لكن الأجنبي هذا عند الاختيار ما يصح، وعليه ذو الأرحام كالخال مثلا وابن الخال ما يصح أن يكون الخال وليا إلا إذا وكله من؟ وكله الولي الشرعي. لو أبوها هو الذي وكل الخال ماشي، لكن الخال ما يصح، حتى الخال هذا يكون بعد السلطان كمان، يعني إذا لم يكن لها ولي موجود من العصبات فإن السلطان يقوم مقام هذا، إلا إذا وكل الأب. وعليه مثلا من المسائل الطارئة ما يحصل إن بعض الآباء يطلق امرأته ولها بنات ويتزوج غير هذه المرأة وتكون البنت مع أمها، وفي بقى فرقة مثلا على مدار 20 سنة وتأتي البنت تتزوج، يقولوا نروح للأب، لا أبدا مستحيل، فيقوم الأخ بزواج الخال بزواجها، هذا غلط ولا يجوز. وهذا الولي كعدمه، هذا الولي كعدمه، لكن لابد من الأب، لا يمكن، هي تقول لا يمكن أن يكون الأب هذا وليا لي أبدا مستحيل، تركنا ولم يسأل عنا، نقول هذا عقوق، هذا عقوق، هذا لو قام على رأسك يجاهدك على الشرك ما جاز عقوقه. لكن لو أن الأب وكل الخال فلا بأس. قال ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن على ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم يعني من أعتقه، ثم أقرب عصبة نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. يعني لو أن الولي ظهر تعسفه قال لها لا يمكن أزوجك واحد بلحية أبدا مستحيل، ويوجد بعض الأباء لا مستحيل، بالذات الناس دول يا أبي الناس دول هم أصحاب السنة، يا أبي لا لا مقر الناس دول ما تزوجك إلا كذا، هذا تعسف، تعسف، فحينئذ تسحب الولاية منه إلى من بعده، يزوجها الابن أخوها يعني إذا كان موجودا، يزوجها العم الذي يلي الأب والذي يزوجها إذا ظهر تعسفه، إذا ظهر أو مجونه يريد أن يبيع ابنته، أو رجل ما عنده حسن تصرف يريد أن تبقى ابنته في البيت موظفة لتأتي له بالراتب ولا يريد أن يزوجها إلا بعد 30 سنة سن 30 أو 35، تسحب الولاية منه مباشرة، تسحب الولاية منه مباشرة إلى من هو إيه أقرب. هنا طبعا أو كان مسافرا مسافة قصر لم يكن هناك وسائل اتصال أو كذا، فطبعا ممكن يجلس شهرين ثلاثة، سنة اثنين ثلاثة، والانتظار قد يضر بالبنت، فحينئذ يوليها من يقوم بالولاية عليها الذي يلي هذا الولي الغائب. وشهادة رجلين، يبقى إذن هنا الولاية أخواني صيانة للمرأة وحفظ للمرأة، وفي نفس الوقت ليست تسلطا مباحا على العموم. أنت ولي لك الحق يا أب ألا يزوج هذه البنت غيرك، لكن لو ظهرت على السبك خلاص سحبت منك الولاية. وهذه قاعدة عامة أخواني، كل من أساء التصرف في حدود ما ولي فيه فإنه لا يرجع إليه في ذلك. أنت أسأت في هذا فحصل اعتداء عليك أو حصل كذا أو كذا، فمنك أنت. نعم. وشهادة رجلين مكلفين عدلين، أي يلزم الإشهاد، وهل يلزم الإشهاد ولا الإعلان؟ يعني يكون نكاح معلنا وبالتالي يعلن باثنين شهود هذا يكفي، أو لو كان مثلا في أمام الناس أو كذا هل الإعلان هذا يقوم المقام وتعريف الناس يقوم مقام الشهود، ولا لابد من الشهود الذي يظهر أن الذي يشترط هو الإعلان؟ نعم. أما الشهدان فإنهما مستحبان وليست من شروط ذلك، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نكاح لابي ولي وشاهدي عدل، هذه الزيادة تكلم فيها العلماء. ولو ظاهرا يقول وشهدت رجلين مكلفين عدلين، ولو ظاهرا سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزوجها بغيره إلا برضاها. الكفاءة هي أن يكون الرجل كفأ للمرأة والمرأة كفأ للرجل، وقد اختلف العلماء في ذلك ما هي الكفاءة المشترطة بهذا. فمنهم من يقول النسب الحسب المستوى المادي وغير ذلك، ومنهم من يقول لا يلزم هذا، وإنما الذي يلزم المكافأة في الدين، فلا تزوج المطيعة فاسقا، لأنه ليس الفاسق كفء للمطيعة، ليس كفء لها، ولا المبتدع السنية. فلو فتاة على السنة تقدم لي مبتدع، لا ليس كفء لها فلا تزوج. بعض الناس لا يفهم هذا الأمر، يقول إيه يعني إيه ده كفروهم يا عم، ده كفروهم، ده بيقول لك إن البنت دي مثلا تقدم لها فلان وفلان هذا حزبي. إيه والحزبية بدعة؟ آه طبعا بدعة، بئسة البدعة كمان، تل الشركة تماما، تل الشرك. فالشرك يناقض التوحيد، والحزبية تناقض الاجتماع، وبعد التوحيدية الاجتماع، بئسة الحزبية طبعا، بئسة البدعة والحزبية. فلو تقدم لا لا توافق عليه، لا توافق عليه. بعض الناس يقول لي إيه كفرتموهم؟ لا لا، ما التكفير باب آخر، مثل الهجر، حينما يشرع لك الإسلام الهجر ألا تكلم واحدا، معنى ذلك أنك أنت كفرته؟ يقال هذا لا يسلم على فلان أصلا، كفره، هذا لازم باطل، لأنك جاهل ما تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هجر كعب بن مالك وصحابيه لكفرهم، يعني كفرهم بهذا، لما لم يلق عليهم السلام كفرهم بهذا. الهجر شيء، عدم وجود الكفء لهذه المرأة، امرأة على السنة، على السنة، امرأة على السنة في منهجها وعقيدتها، وزوجها مبتدعا، وزوجها أشعريا ولا جهميا ولا معتزليا ولا حزبيا، أبدا، هذا يهينها، ليس هذا من باب الإكرام لها، دي تهان. ماذا تصنع هذه المرأة؟ وبالتالي بعد أسبوع يضيع دينها الذي هو السنة، يا إما تطلب الطلاق، إما يذوب المنهج، وإما تطلب الطلاق، وإما تطلب الإيه؟ يدخل عليها يجدها تسمع للشيخ من مشايخ السنة، لا مش عايز دول خلاص انسي، ويلزمها أن تسمع واحدا إيه آخر، أو يأتي مثلا لا بكتب أهل البدع، أو رجل صوفي ولا يلا تعالي هنقضي الليلة عند السيد البدوي في الليلة الكبيرة، يبقى لا يجوز هذا أبدا. فالمكافأة في الدين هذه التي تلزم، أما مسألة بقى نسب حسب مال غير ذلك هذه مسائل لا تلزم وجودها أفضل لكن لا تلزم. يعني لا شك أن الإنسان مثلا أنا يا أخي مثلا وارث مال يعني كابرا عن كابر وأنا عندي فيلال وسيارات وكذا وجي مثلا أخي تقدم لابنتي هذا الأخ يا دوبك ماشي ب 150 جنيه وبتاع نشوف الأخت مثلا برضو 150 جنيه يعني بنتي المشكلة أنا عايشة في وسط معين خلاص ولن أزوجها بأقل دين أخ جاي ب 150 جنيه رتبه وأخ مثلا من نفس المستوى والدين واحد لا لا أفتن ابنتي ولا أفتن أخ ما في مشكلة ليس حراما طالما النظر إلى الدين في هذا وذاك شنو واحد يقول لي لا يا شيخ الدين يقدم الدين يقدم طبعا على على أي شيء لكن نقول هذا دين وهذا دين هذا أخ طالب علم وحفظ القرآن وهذا أخ طالب علم وحفظ القرآن ليه بقى؟ لأن بنت تعبك أصلا بنت تعبك بنت مثلا واخدة على مستوى معين مثلا يعني بنتي مش هتجيبها النهاردة وقفة على الطريق تستنى لها مثلا عربية من اللي هي بتاعت رمسيس ديت عشان تركب مثلا كده وهي لسه سايبة مرسيدس ولا سايبة مش عارف بإيه مدابيو ولا سايبة كذا هتتعبك هي هتتعبك أصلا بنتك تتعبك وأنا مش عارف تتعبك يعني أحد إخواننا هذه مسألة والله حصلت يا إخوان لسه من أقل من أسبوع أحد الإخوة اتصل أخ فاضل صراحة يعني واحد لو عنده بنت يعطاه مجانا فعلا فاضل يعني وفعلا بيعمل في القاهرة فمستوى راقي جدا جدا في المجتمع يعني مستوى مش عايز اقول لك ايه سيب الرئيس على اللي بعديه على طول فالمهم لهم بنت اخوها بيعمل مع الاخ ده في المجال ده الاخ ده طبعا ما شاء الله يعني بس يعني المسألة انا عادية زي حالتنا كده فقالوا لا انت انا عندي اخت وزوجها لك واللي انت عاوزه وكذا وابوها قعد وامها قعدت والدنيا كلها شارينه جدا فالاخ بقى يعني مبسوط يعني ان هو يعني مثلا مسألة بقى ان هو يركب سيارات براحته عنده فيلا براحته هيبقى هيعيش منغنغ يعني اخ ينتقل بقى مش يعني مش بقى شقة ممكن يلاقي شقة 300 جنيه 400 جنيه طب الشقة طب مين اللي هيدفع المية ومين اللي هيدفع النور طب 20 جنيه بتوع مش عارف ايه طب 30 جنيه لا ده هو على طول قفز فبيستشر وقول انا اخبرت ابي طبعا قال لي كده ما اوعى تفوت الفرصة ده دي 100 فقلت له والله الناس دي فعلا يبدو ان هم ناس على دين واختاروك فعلا جزاهم الله خير جزاهم الله خير عند هذا الحد جزاهم الله خير فعلا بس انا لا انصحك ابدا لا انصحك لانك ستدخل حاجة من اثنين فلنفترض ان دول لن يعيروك بشيء وناس على الديانة اكمل ما يكون بس الراجل بيقول لك يا ابني مثلا انت ايه اللي خليك تروح تسكن في كذا انا عندي فيلا البنت فيلا يا ابني فاضي انا بديها لها واخد بالك فيلا يبقى انت تقعد في فيلا مين فيلا الزوج ماشي يا ابني السيارة عادي خد السيارة دي بتاعتك ما فيش اشكال هي خاصة بتاعت البنت عادي انت وبنت واحد هتركب سيارة مين الزوج يبقى سيارة الزوجة وفيلة الزوجة ومصاريف الزوجة وطبعا بنت عم الزوجة نضر تتجوز هتبقى تاخد لها 20 جنيه زي ما احنا بنعمل كده الاخت بتاخد 20 جنيه وتروح تحطها هتروح بها مش عارف واخد بالك ولا تروح تعمل جميع عشان تجيب مثلا تورته ب 35 جنيه وتروح تفاصل فيها اما تجيبها ب 33 جنيه يبقى ربنا كرمك هتعيش كل ده هي تقول لك لا بلاش انا معايا خلاص بحط وبعمل وبسوي يبقى هتعيش في بيئه تسلب منك الحقيقه كثيرا من الايه فلا هي لها بيئتها جزاهم الله خير وهم اناس فعلا على دين ولو ما كذا وانت يبحث عن ايه عن وسطك ومستواك فإذا المكافأة هذه لا تلزم لكن وجودها أفضل وجود ذلك أفضل أما الديانة تلك التي لا مسامحة فيها هذه التي تلزم فاسقة ومطيع ما تصلح أبدا فمطيعة وفاسق ما تصلح لا بد من لزوم هذه المكافأة من جهة الديانة أما غيرها فلا يلزم فإن زينب بنت جحش قد تزوجت من زيد الحذاء ومن زيد ومن زينب من جهة النسب والحسب وغير ذلك فهذا نقول هو حد الجواز أما الأولويات فيراعى مثل هذا حتى لا يجهد الإنسان نفسه أصلا في مقاومة أشياء ممكن تذهب عليه عمره في مقاومة أشياء لا ترتقب دين لا هي مستحب ولا هي واجبة فأنا إيه اللي يجبرني على هذا ما الذي يجبرني على هذا نعم طيب نكتفي بالقدر هذا ان شاء الله.